بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا اجتمع على الإخلاص وهو التوحيد والمتابعة، وهي من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس الاحتفال بما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، وهذه الليلة كما ذكر أهل العلم لم يثبت تعيينها ولا معرفة أي ليلة هي، ثم إنه لو ثبت معرفة أي ليلة هي كما يزعم بعض الناس أو بعض الناس أنها ليلة 27 من شهر رجب، فإنه أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، وهم أحرص الناس على الاهتداء بهديه واستنان بسنته، لم يثبت عنهم أنهم أحيوا هذه الليلة أو خصوها بعبادة من العبادات. وهذا مما يدل على أن ما يفعله بعض الناس من ذلك من الاحتفال بهذه الليلة والزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج أن ذلك من محدثات الدين ومن البدع والضلالات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما يعلم وهو متقرر عند جميع أهل المسلمين أهل الإسلام أن التعبد لله تعالى لا يجوز ولا يحل إلا بعبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتعبد الإنسان بعبادة لا دليل عليها فهذا من البدع والضلالة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا صراحة وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتصريح واضح لا شك فيه أن هذا العمل مردود. ولذلك استنبط العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن باب العبادات باب توقيفي، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد من رأيه أو يأتي بعبادة لم تثبت ولم يتعبد بها النبي. ولذلك ضبطوا البدع بأنها هو كل عبادة تعبد بها لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب علينا الحذر من ذلك، ولنعلم علم اليقين أن الإسراء والمعراج من الأمور العظيمة ومن المعجزات العظيمة التي اختص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات التي أتاها، فقد ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة أو في جزء ليلة، وهذا من المعجزات. وهذا وكان فيه نوع بلاء وفتنة، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش أخذوا يستهزئون به وقالوا: إنا نضرب أو إن الإبل تضرب أكبادها إلى الشام شهرا مقبلة وشهرا مدبرة، ويزعم محمد أنه أتى بيت المقدس في ليلة، ولكن الصديق رضوان الله عليه وصحابته آمنوا، كما قال الصديق: إن كان قالها فقد صدق. فعلينا أن نؤمن بهذه المعجزات وأن نقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة فيها ووقف صحابته حتى لا نحدث في أمر لا في أمر في أمر في هذا الدين وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين العظيم محدثة من البدع. ولا شك أن الله قد اختص بعض الأماكن بعبادة أو بعبادات أو بعض الأزمنة، فما خصصه الله أو خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة من العبادات من الأمكنة والأزمنة فإننا نخصه، أما ما سوى ذلك فإن تخصيصه يعتبر بدعة. فمما ورد تخصيصه مثلا اتخاذ مقام إبراهيم مصلى كما أمر الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذلك السعي بين الصفا والمروة والوقوف على الصفا والوقوف على المروة واستقبال القبلة والدعاء عندها، وكذلك المشعر الحرام في عرفة والوقوف عنده والدعاء، وكذلك المشعر الحرام في المزدلفة وهكذا. فهذه من المشاعر أو الأماكن. أما ما يفعله بعض الجهال أو أهل البدع والضلال من تخصيص زمن أو مكان بعبادة فهذا ضلال وانحراف. أما ما خصصه الله من الأزمنة مثل ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، أو مثل يوم عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وأمر الناس بصيامه وصيام يوم قبله أو بعده، وكذلك هو عرفة، وكذلك يوم العيد عيد الفطر عيد الأضحى. فهذه مما ورد تخصيصها بعبادة فتخص. ولذلك قال العلماء إن البدع العملية على ستة أقسام. النوع الأول ما لا أصل له كالاحتفال بالمولد أو غيره، هذا لا أصل له ولم يرد. النوع الثاني تخصيص مكان لم يخصصه الله أو يخصصه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل من يأتي بعض الأماكن في مكة أو المدينة ويزورها ويصلي عندها ويسمي ذلك مزارات ونحو ذلك، كل هذا مما أحدثه البدع والضلال، كالإتيان لجبل أو الغار أو جبل النور أو ما يسمى جبل النور في مكة وصعوده والصلاة عنده والصلاة عند الغار الذي كان يتعبد به، هذا كله ضلالات وانحراف وبدع ما أحدث في ديننا. والنوع الثالث تخصيص ما زمان لم يخصص الله تعالى فيه، مثل تخصيص ليلة الإسراء والمعراج أو تخصيص أول جمعة أو غير ذلك من الأماكن أو من الأزمنة التي لم يخصص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من جنس عبادة اليهود وتقليد اليهود والنصارى. تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. وقال إياكم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسول. النوع الرابع من هذا الزيادة عما ورد، العبادة تكون واردة بعدد معين فيزيد الإنسان عليها. النوع الخامس النقص في العدد عما ورد. النوع السادس والأخير، وهذا يدخل فيها أقسام كثيرة لا تعد ولا تحصى، تخصيصها بصفة من الصفات أو حالة من الحالات أو هيئة من الهيئات التي لم يرد ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسمى بالذكر الجماعي. فالذكر وارد لكن الذكر الجماعي هذا ما ورد، وهكذا الأمور. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبح أن يسبح بالأنامل وأنهن مستنطقات. وأما ما يأتي من تخصيص الأماكن أو الأزمنة فهذا من البدع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعرف أحد عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء والمعراج فضيلة على غيرها، ولم يعرف أيضا مكانها ولم يعرف زمانها، بل إنه مما يظنه هؤلاء ويعتقدونه أنه ليلة 27. وقد كان سلفنا الصالح وأهل السنة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يحذرون من البدع. فعمر رضي الله عنه لما رأى جماعة من الناس في زمنه يأتون مكانا يقالوا له شجرة أو بيعة الرضوان فيصلون، فأمر بقطع الشجرة ونهاهم عن ذلك وشدد عليهم. فعلينا أيها المسلمون أن نكون حذرين أشد الحذر من البدع، فإنها طريق للهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يزيغ عن السنة يهلك ويضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. قاله عبد الله بن زيد المسلم في اليوم 23 من شهر رجب العام 42 بعد 400 والألف، والله أعلم.